هل لك القصة؟
طيب ما في كان الراي
خلي هذا من عليك بجانبك
معنى لأن شيبان الراي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية بقية الإمام الشافعي فأراد الإمام أن ينتهزه تركتم الباب مفتوحا عن ذلك فسأله عن الليل سأله الإمام الشافعي عن من انتهى في الصلاة ماذا يفعل فقال شيبان الراي عندنا أم عندكم قالوا ليه في عندنا وفي عندكم فهمناه قالوا هات عندنا وهات عندكم ايش الحكم قال عندكم يسير سيد ايشهم ايش الحال قالوا عندكم يحتاج لقطع رأس قالوا طيب اخبرني متى يجب على المسلم الزكاة قال لو عندنا عندكم قال ايضا اي فيه عندنا ومن قال هات نشوف قال عندكم اذا ملك النصاب وحال عليه الحوض اما عندنا فيجب ان يخرج من ماله ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا اسبوعا الظاهر أن نظاما لا أكثر بمثل الخرافة
بل ما قد أكثر إلا الساعة
أنا عارف
لا يكون
الصلاة وبركات عارف ونسمع قصة الولد هو تعلم إلى أي سنة؟
دول عليه السلام خمسة المفروضة في كل سنة في الرسل
خمسة في الرسل وفي السنوات الماضية كيف كان؟ يعني يجر إلى جنة الصلاة
أجنة بيت الجنة
نعم العلم
جميل نعم نعم
إن سلك طريقا يلتمس بها العلم سلك الله به طريقا جميلا ولا يختارك مبادئ العلم الشرعي هذا العلم الذي يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراه إلى آخره لا تسمونه ولا تسمونه إلا نادرة لكن المبادئ هذه لا يحصلها بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك وغيرك هل هو يستطيع أن يقرأ ويفهم فإن كان فوائد في محله وإلا فنتابع دراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع من غيره أنت
رأيي
مثل إفادتها العلم الظني واليقين كيف تصل الفقه كثيرا من الظن يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة بأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحة صحيحا غريبا فردا او كان صحيحا مستفيدا او مشهورا او متواترا، لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستخلاص والمعرفه والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك ولا ينبغي لعامه المسلمين ان يجدوا هذه المصائب، وانما عليه فقط ان يعرفوا صح الحديث عند اهل العلم قبل النسخ، فاذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد في واقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاعهاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاعهاد اذا اقترنت به قرينه او قرائن افاد بسبب انضمام هذه القرائن اليه العلم واليقين. وكما ترى من هو الذي يستطيع ان يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ فنرجع في ذلك إذن إلى أهل العلم. ولكن أهل لنقل الآن نأكل أعلى درجات أعلى درجات في الحديث، هو كما تعلمون حديث متواتر. فكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من اهل الاختصاص ويلزم منه ان يكون متواترا عند عمر من اهل الاختصاص والعكس بالعكس. فما بالكم اذا كان الحديث متواترا عند زيد من اهل العلم، فهل من الضروري ان يكون متواترا عند غير اهل العلم؟ لقد قلت مره وكررت ذلك بمناسبه او لاخرى لجماعه علم التحرير الذين نشروا هذه البلبله في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم أن هذه الأعمال لا تؤثر بها فيه. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ شرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية الأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يجيبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم وسط بين ما هو فرض وبينما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرد هو ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تعريف الفرد. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قطعيا بلاده لم يفيد الفرضيه فانما يفيد الوجوب، والعكس بالعكس اذا كان قطعيا بلاده ولم يكن قبول الفروج فكذلك، فلا بد من ان يتوفر في النص ان يكون قطعيا ثبوت قطعي البلاده. مثاله قوله عليه السلام ما صلاه لمن يقرا بفاتحة الكتاب، لا يقولون لركنية الفاتحة، ولهم أجوبة على ذلك الذين يهمنا الآن وقولهم أن هذا حديث آهات ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته القراءة وجوب القراءة والإتمام أواصل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف من يقولون أن هذا حديث غير متواتر؟ نعم هو صحيح لكن هو أحد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وإلى آخره وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول هنا يقبل قبول قبول مسكين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سالم. أنا وياكين بارك الله.
ما
أخبر. الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى خير والله جرّب.
اللهم
صلّك الله ورفع الله
بك. يا رب العالمين.
إشهد الله على محبتك.
أحبك الله.
إنها بالله.
أحبك الله.
وبارك اللي بيننا وبينك.
الذي أحمد سبيله. وعليكم السلام ورحمة
الله.
هذا ما أخبر. بشرنا عن سفر
الحمد لله وخدم منكم جزاك الله خير الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عبد من هذين عن شيء
الله الله أهلا وسهلا أسلم على أبي داود نحن لماذا
أبي محمد
أبي محمد
الله يسلم
حركاته أحمد الله إليك أيضا أبي أيديك الخير من تكون الزرع أحمد الغامدي أهلا مرحبا أهلا مرحبا شكرا سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل نبينا الكبار إلى قولي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد تأول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة، لهذا السبب الذي ذكرته آنفا وهي أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا يخفى أن الركن والشرط أقوى من الفرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا أو شرطا بحديث آحاد. على ذلك فهم تأول الحديث بهذا التأويل لأنه عندهم حديث آحاد، بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث بأنه مثيل شرقي في رأي صالحة. والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث آهال لقول أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت آنفا، وصل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. فإذا الحديث عند الحنفية آحاد وعند البخاري متواتر. القضية قضية مسلية، ما كان متواترا عند هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد لا تثبت من عقيدة. لما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما ذكرته آنفا، لازم هذا أنهم لا تجرون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. وعليكم السلام ورحمة الله. قالوا كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هي قضية رسمية كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم، أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين مظهاني رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقليدي ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالما. فقلنا له لهم أفترض أن الرجل أكبر عالم، يعني قال لكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فهو سيظل متواترا عنده، أما عندكم كأفراد فيصبح آحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبقة، مع اختلاف البالغ والكثير في عدد التواتر، فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شخص، أي لنأخذ أقرب الأمثلة، حديث متواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، وعن هؤلاء 10 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في الكتب كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المصنفين. أن يكون البخاري رواه من 10 طرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود وإلى آخره، حينئذ صار الحديث متواترا عند الذي حصل هذه الطرق العشر متواترا في عهد قدر المسلم. فإذا قال الشيخ تقي الدين هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر، لأنه هو خبر واحد، هو خبر واحد، هو يقول الحديث عنده متواتر، فأنت تأخذ من متواتر عن فرد انقطع سلسلة التواتر، إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث إنه متواتر. ونكدت عليه مرة النقطة التالية، قلت زعم أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تكون في خبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم طريق الإيمان، وجاء في هذا الرأس إن خبر الأهان غير بالعلم طبعه مدول. فهناك شخص كي يزكي قال لي هذا المحاضر يوما يا أستاذ أنت في مدى درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكون بخبر آخر وأنت الآن تعلمنا الإسلام العقيدة وإذا يجب أن ترغى أضرارك وتأتي بالعدد على التواتر 10-20-30 ولا يشهد معك أن هذا هو الإسلام من أن يخفى منك. أما الآن فليس عليك بمعك هذا من الزواج الفلسفي عليه الصلاة وحديث الآهات. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآهات بأقسامه المستفيد والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح، ولأمرنا نحن ننتشر إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وآحادا إلى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعضهم، وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون ملافات جماعات فليس فيهم علماء، أرسل أفرادا. وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. إذا لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة، معناها وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحج عن المدعوين لأنه فرض، وهذا لو نشب إلى شخص لكان عادة، فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أبين، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك كيف؟
أهلا مرحبا.
طيب؟
طيبك الله.
حياك الله.
كيف أنت؟
الحمد لله.
ما طيب؟
ما زالت الحمد مشكلة عليك.
أهلين
بكم. ضيعونا صرنا أكثر من ساعة ورغم دورة. الله يبارك فيك يا أستاذ.
طيب.
الله
يجزيكم خير.
موجود جاهز
بالبلد
باكستاني
نزلنا الى السوق
اصلنا
اسمع
شخص
قال
ان قال
الطرف من
الاجابه جينا او كفيتهم
في
يعني نقره الجامعه
في كل الحقائق لما عندي كان صغير وقلنا دائما الكورونا اعمال الهنيه يعني تتوافق على الاصول الصحيحه، يعني هل هي تتوافق في لسان الشرع قولهم الامر بالشيء يعني قول النهي وامر به، يعني هل هذا صحيح؟
الامر بالشيء نهي من امر به
هذا
صحيح، هكذا هو الظاهر.
يعني تحقيق عندكم وهو لازم؟
لا، ما عندي انا تحقيق خاص من هذا الذي قراناه، يعني لا تبتغي مني المزيد في هذه المسألة لأن لا مزيد عندي.
الله يبارك
فيك. نعم. إلا إذا كان عندك
نعم. القاعدة التي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرض والواجب وكذا، الشيطان دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مش عارف كيف أعبر عن شرط الصحة وشرط الوجود تكون أيوة مثاله على طهارة الثياب في الصلاة إنه لو صلى الإنسان وثوبه متسل أو متنجس صلاته صحيحة ما تبطل.
نعم يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر. أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية شيء لحديث الآحاد ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء لحديث الآحاد. لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية. واضح لهم؟ فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول ان الشرط لا يثبت بمجرد الامر وانما ينبغي ان يكون هناك شيء اكثر من الامر كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي صلاة من اجلها فذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتبنى هذا الرأي لكن في بعد حينما ربنا عز وجل فتح لي التفقه في السنة وجدت حديثا في الشمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل قال لا إلا أن يرى شيئا لا يصلي إلا أن لم يرى شيئا. وهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني وأنه هنا ليس فيه الأمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما شاء الله. لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا ينفي الشرطية إنما ينفي الفرضية
يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية
هي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي. نعم نعم نعم
الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم كلام الحديث الضوء بما رضي الله به ثم ذكر حديث الاختيار من حديث أحمد وقال لا يشترك الترتيب بين الوضوء بعدما ذكر حديث وجوب الوضوء وبين غسل الوجه لكن الترتيب حديث كلام الحديث الضوء بما رضي الله به ثلاثة الضوء والنهار
نعم يعني باختصار ما هي الإشكال؟
هل يعني اشترك الترتيب الذي يذكره القرآن؟
لا يشترك لا يشترك ما يذكره في أي تجوه أليس كذلك؟ الواو في الآية لمطلق الجماع لكن أنت ذكرت الحديث الحج
هذا
الحديث أنت الآن ذكرت ما بما هو له أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ إباءة بالإباءة وهي ليس هذا خلافا لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تسأل عنه. أنت هل تسأل عن مجرد البداءة؟ ما أحد يخالف في أن البداءة هو السنة لكن ما هو السؤال هذا؟ ما أظن
هل يشترك التركيب؟
الجواب لا يشترك التركيب لكن هو يسمى حديث جابر يقول لي على ماذا؟
جداء.
ها؟ لا تقول جداء انتهينا ولا تقول بدء وهو اللغم الأصح لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا وقد يكون فرضا قد يكون سنة فأنت في أي حد تبحث عن الحديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء فإنما يدل على شرعية البدء والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به هو يبدأ به لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة لأن الحديث النبي لم يتكرر وقول هذا لم يتكرر فالراجح كما يعني كنا لحدنا على الموضوع في بعض كتبه وأن الرواية الصحيحة والمحمودة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به عندك شيء في الحارث؟ عندك
كما ذكرنا أكيد من الكلام في زيادة فائدة يا
عبد
يقول الشيخ السابق وفي الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر هكذا رواه مسلم وغيره ثم حققت في رواية غريب رجعه ثم قوله في الفرد السادس فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد وقد تعقبت التعليقات زاد مما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه ويديه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وخرجه كانت وضوء صالح وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأجيب هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده
الله يبارك فيك.
الله
يبارك فيك.
والعلم
وين؟
العلم
بارك. العلم بارك. نخلي تالي لك وشوي في العلم.
بعدين
قال لا تجعل رأس الشهادات جسد أو
لا 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 لا
بس يعني إذا مسك كتاب يفهم عليه.
هذا يا شيخ ما تنصحون
به الشباب؟ ما ننصح الشباب ابدا وانما ان يتعلموا مبادئ العلوم ثم اذا وجد عندهم بعض اهل العلم على الطريقه القديمه يعلمون بعض الشباب فهم النحو والصرف وطبعا الحديث والتفسير والى اخره يدرسون عليهم دراسات شخصيه اما المدارس لا تريدهم شيئا
بل الشهادة
الآن يقولون
إن الشهادة
فإذا
لم تكن مع الشهادة فلا تنفع
فلا إيش؟ يعني
الشهادة الآن فلا إيه؟ الكلمة الأخيرة
فلا
إيه؟
فلا
ينفع فلا ينفع يعني حتى لو كان لا ينفع مثلا الآن رجل
أتعلم لا ينفع هذا هو وظيفة
لا ينفع الوظيفة ولا يسلمون منصب يعني
ولا ينبغي طالب العلم أن يكتب شيئا من غير
علم لا يعني ما
يجب أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول أن يقوم بذلك عن الوراء
يرجع أحد من بعد المدرسة
نعم لا يشتغلون عن نوائل بعد
لا
يمكن بعد ساعة
لا
ما
الحمد لله بارك الله فيك واصبح عن الصبح كيفية قضاء المتر هل تكون شفعا ام مترا
لا بس
مترا كما هو
كما هو
لانه
قد جاء في الوتر كما جاء في الفرد
أن يصلي كما يقولون. جاء في الوتر ما جاء في الوتر في الفرض. وقال عليه السلام: من نسي الوتر أو نام عنه أن يصلي كما يقولون كما جاء في الفرض. نعم ما أنت إلا أخي الإخواننا. أهلا مرحبا بك. لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أثر ذكره في فتح لنا الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: من نفح الركن فقد حل. الشيخ المحقق في صفحة السماء الرائزة الله خير يعني ما تكلم عنه تركه، فما أدري هذا مر عليكم؟
ما أدري من الأعزاب
تركه
ونقص ولم يعجبه
وكسره فيما ذكره ابن رجب وكسره
عنه.
فأنا
بسأل الله
عليكم
ما أعرفه
حديث
قوله
صلى الله عليه وسلم
أن أمرك. نعم عليكم السلام. نعم مساك الله بالخير. لا هو في رواية عن الشاميين ثقة أو نار لا ما في داعي بس أنت أعطينا الصفحة لأني ما شفت أن هذا خطأ مطبعا. وقولك قلت في مجال لأني ما قلته. أيوة وأيضا هذا فيه التشاور لأني ربما ما كتبته وإنما الطافية هو الذي على كل حاجة جزاك الله خير فيكفي هذا التنبيه. الله يجزيكم خير ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين هذا بيكون الجزء الرابع يا ابن اسماعيل النهياس ثقة في غير الشاميين؟
لا معروف
ثقة في غير معروف مختلف لذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أقول هذا لكن يمكن خبر مطلع يفتشوف الفارس في الأخير اسماعيل النهياس. ما ربما بس هو يتكلم لعجلي وأنا ذكرتي أسنت مساء كويسي لا قطع فيها ضعفك
أنا ما شاء الله ما شاء الله.
حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عن بحير بن سعد بن سعد عن خالد آخره قلنا أن هاي كمان سلسلة بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا. قال الحافظ عند عياش أحد أمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة.
قلت
هذا كلام صحيح فيه فلوس كلام زي ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الأمر طيب نفتش حاضر الشيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير. قول الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح وأما روايته عنه فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع ما إلى آخره.
هل تقرأ الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء ما عم بيضا
ما قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن مريء نولك من أبوه حديث معروف يعني أنتم حكمتم إلا الله سبحانه وتعالى أعلم على هذا الرواية إلى ما وهم يشهدون من أحدهم ما بين قبري رواية قبري لأنه في الرواية المشهورة أظن الحديث عبد الله بن زيد المازني ما بين بيتين يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري مفسع رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل لذلك قلت الرواية المعروفة.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
لا بس تعني ما تقول ولا جاء تاك العصر القاطر
إن شاء الله بارك الله فيك.
يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين لا
وتكون رواية القبر لغيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهنا ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.
لا شيء لا مثل الشيخ
تجيب عن الصحابي
لأي مدى كيف؟
عن الصحابي لأي مدى يخرج ذلك الوقت؟ هذه من دقائق المسائل العلمية، رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا، وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شرب. فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قريب. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصير قال الأكل شرب، ولم يجد في السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال. نضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استثناء بسيط وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، فنقول بجواز هذا بين جواز الأكل من قيام جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النهي الصريح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حملنا خبر ابن عمر أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما، حملناه على أن ذلك كان في عهد ما كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ناشيا، لم نجد ما يعارضه، قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه فر من الشرب قائما، عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها عن العلماء. هذا جوابي عما سأل.
ما رأيك في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج وأي إعلال لأثر ابن عمر؟
تدعو علما ولا ثقافة ولا صلاحا، بالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا الأمة شيئا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلا صلاحا في العقيدة، استقامة في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يعني يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية إذا صح التعبير، فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم. فإن كان المقصود بالتنظيم هو التنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. أما إذا الموصول بالتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا أن يكون السلفيون في كل بلاد الدنيا يتدارسون العلم ولهم اجتماعات منظمة فهذا بلا شك من السنة ولا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا. كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديه فرحون. هذا رأيي في التنظيم.
ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون المسلمين مثل الصوفية الصوفية والتبليغ.
وإذا وحدنا في الآخرين ماذا يقولون؟ بارك الله فيكم. أيضا يقولون تفرقون المسلمين. فماذا يعلمك من قولهم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اقتباس هذا مش اكتشاف.
في شكل هذا من الحديث الذي ذكر النص الضعيف مثل فرد دون رأس الخطيئة ونرجع الحديث الضعيف ألف ميتان فجأة الحديث الضعيف من الموضوع والتخريج والتخريج
هذا يقع كثيرا. خذ المفصل وضع المجمل بمعنى فهمت علي بمعنى خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع. ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين فكل أقصاد الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع. فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعداد وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان فبأنه ضعيف أو موضوع فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر. القضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض مع أنه ليس فيه التناقض البارد بين يكون مثلا مذكور في الصحيحة وفي الضعيفة وهذا يقع أيضا. فلا يستغربن أحد مثل هذا لأنه علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق. فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحسن أو نحو ذلك. وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها فنعود نرجع عن ذات التحسين أو التصوير الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علمنا على علم. نعم
بس
إذا
ما نفس النقطة في الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي أنه حكم على حديث بالضعف وحكم على حديث بالوضع فالتمستم له العذر بما ذكرتم فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
كتاب إعلاء السنة للتهانوي يعني ما الذي تنصحون أن يبتدئ بالقراءة؟
لا ما أنصح فيه لا لأن لي دراسة واسعة فيه ولكن بالدراسة القليلة له فهو كسائر محدثين الحنفية في الهند وهو مع الأسف قريب لا أقول مثل الكوثري
ومثل عبد الفتاح وابو بدة وغيره من الحنفية لم يفدهم الحديث شيئا. وتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث إما هواية وإما مهنة وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك. أنصح بالرغبة النزية وشرح الشمكاني وشرح صديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة لشيء سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم ذاك لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توصل له الاستعانة عليه لتمام المنة بالتعليق على فقه السنة. شوف ما يعمر كيف؟
تعليق على حسن السنة
كيف؟ شيخ كتابكم استمعوا المستطاع. لا والله في عالمي الغيب، لأنني كنت بدأت به قديما ثم فقدته مدة طويلة ثم عاد إلي والحمد لله، لكن الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذلك.
ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟
ضابط إيش؟
المتصدر للوعظ والتعليم.
الضابط
شروط يعني هذا الضابط
شروط الناس
يعلمهم. إيه ما شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيء في الجماهير ولكنهم لا علم عندهم. فإذا خرجوا عن الموضوع الذي اعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع الشيء من يسمعه وما بتسمع الشيء اللي بيسمعه غيره.
لسه ما عندي الشيخ محمد زكي الله خير.
يعني هل يوجد مشروع لشرح احد كتب السنه السته خاصه المسلم؟
يعني اتمنى من الله يعني
المشاريع. انا عندي ولا عندي فراغ لمثل هذا العمل. الذي انا فعلته لا نقول مع الاسف.
سؤال
اخر، الصوم ينتقل البلاد النهار فيها طويله اكثر من 20 ساعه.
يعني
ياخذ
يقول
الحديث
اللي
في 40
يوم
يقول الحديث قياسا
كيف نصلي
خلاص عليه.
نعم
قياس ماذا على ماذا؟
على
جسمنا يعني يعني خير من هذا أن تسأل ايش الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدا للوصول الى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة، هل ذلك من المستطاع ام غير المستطاع؟ هذا اولا. وثانيا عندهم
طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ الظاهر لا، ما فيش كذا وكذا. أدام بتقول 20 ساعة يواش يواش. هذه تركية. لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار ستة أشهر كما هو موجود في بعض البلاد، وبعد أن تمضي هذه ستة أشهر يقوم مقامها إيش؟ الليل ستة أشهر، حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوم من أيام الدجال. كم 40 يوم ولا إيش؟ أي أيام طوله كسنة ويوم طوله كشهر وسائر أيامه كأيامكم هذه. طيب، لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قدر أم عن سهو. عن سهو يواش يواش على الباك التركي. إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا، لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس. كل ما يمكن إراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا 20 يوما؟ نعم، 20 ساعة أحسن. هل هو اعتقادي يستطيع؟ هذا جواب عام، لكن قد بعضهم لا يستطيع. الآن نتكلم عن الذين يستطيعون. هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم، على أن هذه النسبة قبيلة أقرب تختلف من بلد إلى أخرى، ليس لها ضابط وليس لها نظام. لكن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم هي قاعدة محكمة غير منسوخة. فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل، فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب اختلاف كثرة الساعات أو قلتها. فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام، ويرون الشمس غروبا فيفطرون، فهذا هو واجبهم. ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيما يشبه الظلم، وحاشا، لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى، حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات. فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني، فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام، فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد الآخر يستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس. وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان مستطيعا، عفوا، إذا كان متجاوبا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار، مش بس يصوم 20 ساعة ويفطر 4 ساعات، لا، يتبع الليل والنهار. وقد كان بعض السلف يواصل، بل هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا في الصيام الليل بالنهار، فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا له يا رسول الله إنك لتواصل، فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فما دام أنه كان هناك ناس يصومون صياما غير شرعي وهو المواصلة الليل بالنهار، فبالأولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشراء يجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس. هذا ممكن فقلت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت 40 يوما عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا فترات الماء. تعلمون جميعا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن جاء ولم يأكل ما يتوق إلى الماء إلا ما نظر جدا للمحاضرة لقد على نفسي. وهكذا أنا كنت في هذه 40 يوما لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدا جدا، فكيف لا أستطيع أن أصوم في ساعة في المغفر، خاصة طريق الإفطار التي برينا بها اليوم، يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار. فلذلك أرى خطأ فاحشا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلد أخرى. أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل اختلطا ودمجت القطب الشمالي كثيرا، فهنا يقال يصومون على أقرب بلد. ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن نأخذ من حديث يقدرون قدر ذلك كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات، فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، يمكن يكون بالنسبة لأنفسهم لأنهم يرون النهار طويلا طويلا جدا نصف سنة، ويرون الليل طويلا طويلا جدا نصف سنة أخرى. يمكن أن يقال هؤلاء يأخذون وسط مثلا ويصومون 12 ساعة وبس، هذا ممكن يقال فيه التقدير سواء على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد. أما ما دام في طلوع غروب فلا يجوز.
حديث الحديث
هو صحيح مسلم اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره. رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان، أما رواية مسلم فهي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، رواية مسلم صحيحة، أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري بها أنت تشير لماذا. نعم
فتاة
عمر رضي الله عنه اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى. إيش المفهوم الصحيح فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه؟ يعني هل هذا من الحديث الاستمر كما جاء
من حيث إيش؟
من حيث العقيدة. يعني إيش المفهوم الصحيح
من هذا؟ المفهوم الصحيح الرحمن عاش الصار
ما
في فرق. الله
يبارك فيك. هل يجوز أن يتمني يدري كثيرا يريد يتوب إلى الله فقال يا رب فأعجبني في الآخرة فأعجبني في كل
ورحة؟ ما يجوز. قد جاء حديث في هذا الصدد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال له هذه الكلمة، فقال له ما معناه أنه لا يستطيع الإنسان على عذاب الآخرة؟ هل قلت كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلا يلوم ذاك الدعاء. في حديث أيضا ينهى عن الدعاء على الأهل لأنها تكون سعادة استجابة فيستجاب.
حديث نحن لا نحن لا نأكل حتى نجوز إذا كنا لا نشبع.
مثل مسألة الإيمان عند الأحناف،
مسألة الإيمان،
تعريف الإيمان، هل ثبت القول عن أبي حنيفة أنه لا يشترط العمل الإيمان؟
لا شك، ثبت كلهم إمامهم وتابعهم كأبي يوسف ومحمد وأبو جعفر الطحاوي الذي أعتبره من نوابغ المحدثين في الأحناف ومن المجتهدين. مع ذلك فأنتم قرأتم رأيه في عقيدة الطحاوية، فهو منحى شيوخه أن الإيمان قول إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، أما العمل فلا يذكره، ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. هذا خلاف القرآن والسنة.
هل يصح أن يقال أن هذا الخلاف خلاف لفظي وجه السماء؟ السلام
زعمه بعضهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو خلاف جوهري، وحسبكم دليل على ذلك أما المرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، ورتب على ذلك مسألتين عجيبتين. قال قائلهم من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله شك في إيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر، ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين. ثم جاء من يسمى بمفتي ثقلين، أبو سعود صاحب التفسير المعروف فيه، فسئل هذا السؤال نفسه، فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان من الناحية العملية ألطف منه، حيث أجاب أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة آل كتاب. هذا تصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز للحنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف جوهري. ما كمان الشيخ الكوثري وكوثري الصغير هذا يحاول أن يقول التعبير الشامي يبردق الأمر، يعني يزين ويقرب الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. وأبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التسويل وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقير فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر.
أثر أمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبلة الصحة،
هذا حديث مرفوع
مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كثير على من البلاء أحيانا أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منها، يعني كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الصلاة، يعني لا أذكر أين قرأته في السير لكن حتما نقوم مرات عليه إن شاء الله. ما رأيته في الكلام من هذا؟
أين وجه الاستغراب؟
يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب،
أعدت العبارة بدون فائدة،
يعني وجه الاستغراب الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار، يعني عبارة ما فيها خطأ، يعني هل ترى أنه ما فيها خطأ؟
ما سمعت كلامك
الحين بحر، يعني أرشق فيه أرشق فيه ذاك الآخر.
يعني الحافظ الذهبي معروف انه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك ان شاء الله يعني هذه العبارة كانها غريبة
وما فهمتها انا ما فهمت استشكالك
يعني هل
فلأخذ انا معك الان لاستكشاف ما وراء الأكمة هل الاستغراب هو اسم تضليل الذات أم غير ذلك؟
لا غير ذلك
جميل. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن مع شان السلفيين ماذا نقول؟
زيارة المسجد النبوي.
لماذا؟
ما هي مشروع زيارة
المسجد النبوي؟ أسمع يا أخي تريد أنت تنوب عنه دفاع عنه في التعبير عنه ما هو عاجز إن شاء الله
لا من يعرف
الآن قد نصل إلى ما تقصد لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام في اعتراض لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول في اعتراض لما
لأنه ما شرح
ما إيه
ما شرح هذا في قوله صلى الله عليه وسلم عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المطيع إلا إلى ثلاثة مثال إلى إلى مسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس شكرا بكرة حسب الرواية اللي حفظها يعني ده يشرح هذا الذي يفهمه
أنا هو هذا الشيطة
هاتي معنى بارك الله
كان سؤالي بناء على استشكالك ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام وإنما كان بعدا قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام كان الجواب حقا ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب لكن لم يكن السؤال هكذا كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول واضح الآن الفرق يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول فإذا لا إشكال ها
نسبة حديث النزول يا سيدي
حديث النزول
نزول الله عليه وسلم حديث أبي هريرة المعروف يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في الثلث الأخير من الليلين بالملك ينادي ينسب الدعاء هذا ماذا هل هذا الحديث صح وإن صح كيف يجمع
لا هذا ليس بصحيح هذا حديث شاذ قد خرجته في بعض الكتب ما أدري إذا كان أبو الحارث يذكر. إذا كان فيهما وسخ أو خلل سنة وإلا فلا.
طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الموسم قبل الطعام.
هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا
إذا كان جنبا يغسل يديه قبله يعني أكل الطعام
هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة
غير إذا كان
عندك شيء صدق
حديث الزيادة من الدعاء الشهيرة هون الحديث كلا الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق ابي نضر عن ابي سعيد. مسلم طبعا واللفظ نفسه، لكن في بمسلم زياده، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، هذه ما هي في ابن ماجه. في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان. في مسلم متابع له من طريق شعب عن ابي مسلمه.
اللفظ نفسه،
اللفظ نفسه. اقرا. عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال: ان الدنيا خضرة حلوة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وفي رواية ابن بشار: لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء.
هذا
رب
مسلم. طيب ابن ماجه،
ابن ماجه رفض
القرآن وما ذكر في ابن ماجه انه ضعيف
بناء على سند ابن ماجه، فان فيه علي بن زيد
بن جدعان. طيب يا الله
يا الله
هيئنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة، لأن هذا الكتاب يعني أصابه كثير من التعدي من قبل ناشره أبو بكر، لكن هذا الظاهر خطأ مني، يجب أن نرجع إلى الأصل الذي عندي. على كل حال فالخطأ يصحح.
في مجلة جرائم في العسكر في مجلة قبل فترة، يعني أحد من مجلات الناشة الإسلامية التي تعتني بالسياسة وتوجيه النشر إسلاميا واكتب فيها علماؤنا الأفاضل، وهي مجلة البيان. ما أدري يعني إيش رأيكم فيها، تنصحون بقراءتها؟ يعني
مجلة البيان هذه صدر وين؟ لا تقدم إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها، وذكر لي بأن القائمين عليها يريدون مني أن أشارك في الكتاب، وهذا غير ممكن بطبيعة الحال. وقالوا بأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين، فأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا تيسر لي الاطلاع على المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة. فهل اطلعت على البيان؟ حرية العقيدة والنشر. أما في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمها الفرقان، أين تدفع؟ في قبرص. البيان أيضا في قبرص؟
الإمكانيات
أكثر أوفر وأفضل. لماذا يكتبون إذا في لندن؟
لا في لندن، رئيس ممثل الإسلام
في لندن، لكن طباعة أن يدفعونها في قبرص.
يعني أوفر.
بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
مين؟
أبي حنيفة رحمه الله، لأنه مسافر الكوفي. وفي سيرة أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة، يعني كأنه يعني معروف كلام الحور الذهبي أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يرتقي حنيفة مثلا إلى الصحة، بل إلى لأنه الحسن كذلك، لأنه ضعيف سيء الحسن كما يقولون.
وقال الحافظ فقيه المشهور في مركز التقريب
الشيخ شعيب أرنوط في الحاشية، يعني جاب مقولات وهذا تجعل يعني مبتلى مثل يعني يثق في فرق فيما نقل، فماذا تشتعني
في هذا؟ هو ابن بلدنا، الحقوه بغير المحدثين فإن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث، لكن مع الأسف ما تأثر بالحديث، وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون
أنني في الجزء الثاني مثل من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة.
الجزء الأول
الجزء الأول جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مطرب العليه، فضلا بقى عن المتأخرين كعبد الحق الشميني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبغ النوات. لماذا؟ لرواية تروى عن أبو معين بأنه قال ليس به بأس، ما أنه في بعض روايات أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطير وتلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرى مقدم على التعديل، فهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه. فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعه سنده: حبك الشيء يؤمن ويصل، حبك الشيء يؤمن ويصل. ولذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجين اسمين. أولا لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة، وثانيا لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة، وثالثا وأخيرا لو سلمت من المعارضة فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف. فجرحهم إياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عن مين، عن جابر. يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل، أما عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل. يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. فصرح الإمام الدارقطني في كتابه سنن لأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح نبي المناظرة أن أبي حنيفة ضعيف عليه. فإذا هذا التعصب يعني نقيض. نعم
أقول لكم نضيف فائدة.
تفضل.
ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرته في هذا الحديث بالذات، وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام حنيف رحمه الله تعالى وهو ضعيف سائر الحطوان وما احتج به. نعم. بالنسبة للشيخ كان ما بدأ عندنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاك الله خير، هو سؤال شخصي بس أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة. فقد حوين جزاك الله خير يعني نسلم لكم ترجمة الحمد لله قيم استفدت منها كثيرا في الأشرطة التي سمعناها. يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وما شابه ذلك، يعني كان مصب كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا، هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز، وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم في دفعك؟
والدتي لا، والدتي توفيت وانا صغير.
ما صحة القول لأن المحدثين عندهم فقه فتحي
هذه قولة الآن اشتهر كثيرا من أن فقه المحدثين فقه الترجيم
ربيعه الإمام السنة أحمد بن حنبل
حتى
أن واحد سبب وقال
يعني يقول من أعداء السنة هؤلاء أعداء السنة وكانوا دائما أن يحثوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا بينما متفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث فمن لم يكن له حديث فمن أين يأتيه الفقه وهذا من كلام الإمام الشافعي معروف يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فلا هو أعداء به
يقولون بأن دراسة المسح الفقهي ضرورة من الضرورية
دراسة المسح إيش؟
من متون الفقه المذاهب
أي فقه؟
أي مذاهب ضرورة من الضرورية
ما نحن لنا كلام في هذا الصدد إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب كان فيها علماء فلم يكن مثلا في العهد الأول من نواب أبو بكر أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك وإنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يثقون بعلمه ومن كانوا مشتهرين بالإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام وكان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 200 من الصحابة مع أن الصحابة في القلوب المؤلفة وهذا اعتراف منهم بفضل علمائهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبة فلابد لمن لم يكن في جو سلفي لمن لم يكن لديه علماء علماء بالمعنى الحقيقي لا المجازي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر وكانت هذه كلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف حيث قال محرما على الناس أن يجتهدوا وأن العلماء الموجودين اليوم